תלוי איך שאלה טענת, אה? הלוך נשירה גדולה. في أنه فتح المبين كان سبب لماذا؟ غفران ذنب رسول صلى الله عليه وآله. وش تعرفون عند الآية؟ من الآيات وش الشائعة في شبهات حول أسنة رسول صلى الله عليه وآله؟ وش مر عليكم في الآية من معاني إلى الغفران؟ ولكن بعد فتح مكة وبعد ما شافوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أخلاقيات وآداب في الفتح إذا كان طبعا هي فتح مكة لأن في أقوال بعد يقول فتح مكة بعد يقول الآيات تتعلق بفتح الحديبية فعلى حسب شفنا الأقوال يعني بعد فتح الحديبية أيضا قدروا المسلمين يدخلون مكة متأثرين ولكن راح نهين فتح المبين ما هو في كلام هل هو صلح الحديبية ونتائج صلح الحديبية طبعا مو بس دخول مكة صلح الحديبية كان فتح حتى على مستوى الإسلام نشر الإسلام لأن أصبح لا تذكران بعد بنود الصلح كان شعر بعد إلا إذا يالهم مسلم من الكفار أسلم وإيش يسوي في الرسول يرجع صح؟ وإذا أحد من المسلمين ذهب إلى الكفار يرجعونه ما يرجعونه صح؟ إذا هذا الشرط اللي حسب الظاهرة توقف طبعا المسلمين بل حتى بعد طبعا صار في ناس تسلم من الكفار ويطلع من مكة يعني يا الله يا الله يوصلون إلى وين؟ إلى المدينة إلى الرسول فيقوم الرسول إيش يسوي؟ يرجعهم ده؟ عصام ده ناس قالوا كيف كذا هذا مسلم المفروض نحافظ على دمه ما إلى ذلك كيف رجع إلى الكفار راح الكفار بيقتلونه بيعذبونه طلع هم الرسول كان يرجعها ما كان يقول لها يقيدهم ويرجعهم إلى مكة ولا ما كان يقول لهم ارجعوا إلى مكة هذا شكلوا إيش؟ يدرون إذا رجعوا إلى مكة ينقتلون شيء طبيعي ما بيرجعون وين راحوا تجمعوا؟ تجمعوا في منطقة على البحر الأحمر بين مكة والمدينة فصاروا يسببون ضغط على من؟ على أهل مكة إن إذا مرت قافلة إلى أهل مكة طبعا هم عندهم شيء طالعين رايحين على أساس بيروحون للمدينة الرسول بيقويهم طبعا ما عندهم حاجة فوشتوا على صاروا يضايقون الكفار قوافلها صارت ما سلبت الأمن عنها وما إلى ذلك زين فصاروا الكفار مكة يشتكون إلى الرسول صلى الله عليه وآله بأن المسلمين يضايقون فيقول هذا نحن ما اعترفنا بإسلامهم أنتم قلتون لا تقبلونها نحن ما أقبلنا فيهم أنتم تصرفوا معهم زين فوقع تحت ضغط خصوصا إن بعض من أسلم كان المتمكنين اجتماعيا فمسك قيادة هذه الجماعة لا فهذه المنطقة طبعا كلهم بالتاريخ ما رجعتها مو مهم ولكن هل البند اللي اختلف عليه وش؟ اختلف عليه المسلمين كانوا يتصورون في ظلم إلى المسلمين ولا كيف رجعهم إلى الكفار؟ في الواقع أحد الأسباب المهمة لا أسف إلى وش؟ إلى نقض العهد من طرف الكفار، لأن شافوا أن البند اللي كانوا يتصورون بأنه في صالحها وأن يقويهم ويحافظ على عشيرتهم، شافوا أن من الأسباب طبعا أحد البنود، أحد البنود الثانية زين. ف كان صلح الحديبية أيضا كان فتح مبين إلى الإسلام، إلى نشر الإسلام، مو بس إلى فتح مكة، أن انتهى بفتح مكة، واضح؟ زين. الأحداث متفق عليها، لكن وش المقصود بالفتح المبين؟ هل هو صلح الحديبية؟ الأحداث متفق عليها، تذكر تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله نتائج فتح الحديبية. زين. بس هني في الآية هل يقصد الفتح المبين هو صلح الحديبية بناء على النتائج اللي أدى لها هذا الصلح، أو يقصد بها ولا أحد النتائج صلح غير عن فتح مكة، أو يقصد بها خصوص فتح مكة؟ هذا مختلف في عند المفسرين. إلا هي ترجع إلى ايه هل يقصد بها مطلقا او يقصد بها خصوص ويش فتح مكة، هذا مختلف فيها. خلاص زين. الحين قلنا من الآية الأولى محل البحث وين في الآية الثانية، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني نتاج هذا سبب او احد النتائج اللي حصل عليها الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة الى شخصه من خلال يعني الله سبحانه وتعالى كافأ بأن يغفر ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، يعني إن الرسول يذنب إذا كان ما يذنب فلماذا يغفر الله سبحانه وتعالى الذنب؟ هذا قول من الأقوال. بعد إذن إذا كان قومه فبعد ما تأخر وش يغفر بها؟ ما تقدم يعني خلاص يغفر لله راح. الحين قومه صاروا يؤمنون بواقعيته ويعرفون بأن رسول وآمنوا فيه، وش يقصد ما تأخر؟ الحين إذا قلتون الجواب الأول اللي ذكرتونه لأن اللي يقرأك الله ما تقدم من ذنبك، يعني كانوا يشوفونك وش فيه مذنب لأنك حطمت أصنامهم، أهنت آلهتهم زين. فمن جاء بعدهم ما بيكون عندهم هذا الحس تجاه الرسول صلى الله عليه وآله، صح؟ ولكن أحد الأقوال. فكيف نفسر بناء على هذا القول ما تأخر من ذنبك؟ ما تقدم واضح زين يمشي مع هذا التفسير، لكن ما تأخر كيف إذا قلنا بأن الحين شفنا هنا المقصود بالغفران يعني قومك غفروا له. في عندك جواب ثاني؟ أو نشوف صاحب الكتاب وش يقول؟ فصاحب الكتاب ذكر هذا المعنى اللي هو السبعة والتأثير السيء اللي صاحب دعوة الرسول صلى الله عليه وآله، هذا المعنى اللي ذكرتونه. ولكن أيضا أن هذا المعنى ما يناسب سياق الآيات، لأنها تقول ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني بسبب نشر الدعوة الإسلامية شيء طبيعي بيشعر صاحب اللي عنده دعوة أخرى مثلا اللي يؤمن دين آخر، اليهود، المسيحيين، الكفار، المشركين، يشعرون في تهديد إلى دينهم اللي يعتقدون فيه. بس فعندما حصل هذا الفتح وش صار؟ الله سبحانه وتعالى أزال هذه الآثار السيئة من نفوسهم، أصبحوا يؤمنون بك، مستسلمين لك، واضح؟ ولكن وما تأخر وش نقصد فيها؟ هذا ما تقدم من ذنبك، إذا بعد الرسالة ما تأخر وش صار؟ وش اللي أزاله؟ ما يدعم هذا المعنى، ما يناسب ما تقدم وتأخر. ف زين الا بعد يعني معنى بعد انا النبي وانت الصف الخالف طبعا هذا الكلام خلاصته اذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى واسطة الخالف يعني انه بعد فتح مكة كل المؤمنين بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله غفر لهم ما تقدم وما تأخر أيضا سوف يغفر لهم. هذا أحد الأقوال أنه ما سوف يقبلون علينا الأعمال أيضا أمة محمد صلى الله عليه وآله لأن الرسول صلى الله عليه وآله واسطة الخلق ببركة محمد صلى الله عليه وآله سوف يغفر لهم. واضح؟ طبعا هذا يتخاف إذا أضفنا لأفهم الشفاعة وأمة محمد يعني هم معصومين يعني يغلطون ولكن هم عندهم قابلية ويش الشفاعة لأنهم مستسلمين للرسول صلى الله عليه وآله ولكن أحيانا يقعون في أخطاء مو عمدا وإصرار واعتماد على أن والله عندنا ورقة هي الشفاعة لا لأنهم معصومين شيء طبيعي يقعون في ويش الأخطاء يرتكبون الآثام والذنوب زين فهذه تخفى لهم ببركة انتمائهم للرسول صلى الله عليه وآله. بل هذا قول من الأقوال أيضا بعنوان أنه نبي قائد. وش يعني القيادة في القرآن الكريم؟ الرسول صلى الله عليه وآله حتى في البيت يعني تربية القيادة تستلزم جعل المتربي أو الرعية تختار هي بنفسها يعني زي وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم يعني وش يعني أمرهم شورى بينهم يعني حتى يتربون تربية إسلامية صحيحة يتربون على القيم والمبادئ الإسلامية خلهم هم يجربون يعني أنت تعطي رأي زي ما حدث معرفة أحد كان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في الكتابات إذا كان رأي الرسول صلى الله عليه وآله أنه يبقون في المدينة و يستجلبون العدو الى داخل المدينه هم يعرفون طرقات المدينه يقدرون ان يغلبون عدوهم في ارضهم زين ولكن كان بعض الاصحاب رايهم ان يخرجوا من المدينه فالرسول صلى الله عليه وسلم مشي معاهم استجاب لهم ليش استجاب لهم على كانت رؤيته تختلف نظرته تختلف لا حتى يجربون يتربون على ان أنا لما أقوم بعمل معين أتحمل مسؤوليات أتحمل نتائجه نفس طريقة التربية في البيت زين هذه الطريقة في القيادة هذه الطريقة في التربية وش تستلزم؟ تستلزم أخطاء وهذه الأخطاء أمضاها من؟ أمضاها القائد يعني القائد هو سمح بوقوع هذه الأخطاء لما قبل بأن يمشي معاهم زي لما أمير المؤمنين عليه السلام ومعركة الجمل وغيرها من القيادة تستلزم وقوع بعض الأخطاء فهذا النبي شاركهم في الخطأ ولا لا؟ شاركهم لأنه قبل بأن يمشي معاهم ضمن هذا الرأي وهذا ضمن الرأي اللي اختاره يعني ولكن يشاركهم بعنوانه وإيش؟ قائد لأنه يبغى يربيهم فعشان كده الآن في البيت مثلا لما يجي الأب يناقشها أو الأم لما تناقش الأب تقول على أي أساس تقول خلى يجرب عشان تنتقل شخصيته عشان هني الأم تشوف الأب شريك في ذنب وإذا كان الأب نفس الشيء يشوف الأم فيها شريكة لأنها بناء على نظرتها في التربية كيف تبغي فعشان كده لما يحاسب ما يحاسب بس الولد يحاسب الأم أيضا لأن هي سمحت بأن يقع لأن نظرتها في التربية تقول خلي يجرب مثلا يعني واضح؟ فهو شريك فعلي ولكن شريك مو من باب شخصه ولا من باب مهمته الاجتماعية من باب مهمته داخل الأسرة مثلا لأن القيادة تستلزم منا اتخاذ خطة معينة لتنشئة الرعية أو الجيل واضح؟ إذا بوقته قائد هو ماذا؟ عنده ذنوب مستلزمات وإيش؟ القيادة واضح؟ أيضا الفرق في نظر المشركين لا مش هيذكرونه بس الفرق بينه وبين الأول إن الأول الله سبحانه وتعالى أثار اتبع النتائج السيئة إلى تحقير الرسول صلى الله عليه وآله إلى أديانهم أما هني الفرق في نظر المسلمين أزال إنه رسول مو مذنب الأول أزال النتائج مو فقط أنه غير مذنب نتائجه يعني أصبحوا متقربين للرسول تحولت في قلبه يعني صاروا يجدون الرسول صلى الله عليه وآله هو القائد هو المربي أعطيه زي ما مر علينا في الشبهة الأولى أنه وجدك ضالا فهدى، وجدك في من فأوى، يعني هي موقعية النبوة في المجتمع. أما الآن في نظر المشركين هي جزء من الآثار السيئة اللي كانت عند المشركين في دار الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي هو الأب الروحي الذي من هذا يا علي أنا وأنت أبوه هذه الأمة، مثل تقريبا تشبه شو اسمه ما في القيادة، بأن الأب يتحمل ويتبع أبنائه. ذنب المشركين في حق الرسول صلى الله عليه وآله، البعض قال لا هني يقصد ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم من ذنب المشركين فيك مو من ذنبك أنت في المشركين. أهلية ذنب مصدر، والمصدر أحيانا يأتي بمعنى الفاعل وأحيانا يأتي بمعنى المفعول. ما تأخذ من ذنبك يعني من ذنب المشركين فيه مو من ذنبك أنت في المشركين. هذا المعاني المذكورة في ويشفي الذنب واستعمالاتها. إذا في أكثر من استعمال يشعر فيها الذنب في القرآن الكريم، نحتاج نحن نشوف الاستعمالات المحتملة في هذه الآية، يعني في استعمالات أخرى أيضا، ولكن المحتملة في هذه الآية في هذه الاستعمالات السلسة تقريبا. واضح؟ بعضها ممكن قبول، ده بعضها نقبل ولكن مش مقيد، بعضها هو جزء من معنى آخر. العلاقات بينها انتوا ايش رأيتم وايش أفضل؟
نبي القائد
واسطة الخلق بعد يا رب احنا تشوفين دلان صح؟ ولكن في هال تربوية هذه شكرة اجتماعية هذه فلسفية عرفانية. انا في معي بعد عند الارفان ان الواسطة الخلق ان كل النمج هؤلاء وهؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وآله بواسطته يتم امداد الجميع المسلم والكافر. إذا هذا الكافر بيستخدم إمداد الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي، يستخدم في الكفريات، في العناد، في الطغيان، في القتل، في النهب إلى آخره، في القبائح، ولكن بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله. بما أنه واسطة في البيت يغفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا معنى من المعاني. بعد في معنى ثاني بعد في العرفان يعتمدون فيه على واسطة الخير، لكن يحتاج لمقدمات عشان نتجاوز. واضح؟ إذا في احتمالات. الحين أي الاحتمالات الأقوى يعتمد كل واحد ومقدماته وخلفياته. نعم؟ شبهة ثالثة. في أي سؤال في الشفاء أو نقاش؟
أو أول مرة عن رسول الله صفحة الفيل
مفهوم نفسه يعني مثل الإمام كالغيث يسقط على المؤمن والكافر، يعني
ما
لو ما هم متعودين على أن الولد اللي يشاغب ويستخدم ما يعطونه، فيتصورون بعد الله ورسوله هالشكل. يعني الكافر إذا على ما قلت خلاص ينشل ما يتحقق أصلا ينعدم. إذا عمل المعاصي دائما يعمل المعاصي خلاص يتوقف يطلع عنه يعني موت. هل ما صار شو اسمه وين الاختيار؟ السيف مستمر. مو يغفر له وش دخل غفران في الفيلم؟ يغفر للرسول بواسطة ما يعطيه من فيض إلى هذا. يعني زي الأم اللي تصير رحيمة على ولدها وتشوفه يغلط، هي الأبو يقولها حكي شوفينه يغلط، ليش راح تعطينا بعد؟ ليش تعطينا؟ أنت ناسا شوفينه يمسك الآيباد مثلا مرضا عليه، ليش راح تعطينا هي؟ ليش دي الفيض في على العاصي؟ زين؟ فهي تقول أنا أعطيه إياه يمكن يستفيد، أنا أبغي هو باختياره يتركه ما أبغي أنا أجبره، لأن إذا أجبرته أنا بروح بيرجع مرة ثانية يعني شخصيته مثلا يعني. زين؟ فهي عندها رؤية إنه مو رحمة مطلقة وإنما في حكمة، إن أنا أعطيه حتى يمكن هو لازم بنفسه وش فيه؟ يتغير، يتحرك، يرفض، يعدل من حاله. أما أنا بروح أحط له أقول لا لا أنا ما بيتخلص من المشكلة، مجرد ما يزول المانع بيرجع نفس الشيء مثلا. فهو من جهة من جهة العطاء دان، ولكن من جهة أن العطاء حكيم مو دان. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنه الرسول صلى الله عليه وآله هو الواسطة في وصول الفيض إلى الناس المسلم والكافر. الكافر لو ايش تعطي؟ الكافر لازم اعطيه عشان الاختيار او ضيق الاختيار تتهيأ، وهو لازم يختار طريق الحق. احيانا يبقى ويش يستفيد من هذا الفيض وايش في استفادة سيئة، يقع في الاستدراج شوي شوي يصير يسوون خلال هذا الفيض. وهذا الله سبحانه وتعالى يقول لي يغفر لك الله، يعني يغفر لك عطائك هذا الى من؟ الى المشرك. لا بحث الشفاعة ثلاث نقطة ثانية اللي كان بالتقرير الاول بحث الشفاعة اللي كان بالتقرير يعني لواسطة الوش الواسطة الخارجة الذي أنقذ ظهرك، يعني سعد ظهرك من حمل هذا الثقل من الذنوب، ورفعنا لك ذكرك إلى بقية الآية. أيضا الوزر في القرآن استعمالات كثيرة، منها ثقل المقارن لقوه الوزن والشيء الثقيل. الذنب يسمى وزن لانه شيء ثقيل على الناس ما ينسجم مع الناس. ايضا في عندنا الأشياء الثقيلة على الناس أحيانا تكون رشدها غلو، لأن طبيعة الناس فهذه الأمطار الذنوب تقيد تكامل النفس، تصير ثقيل عليها، ينفرد عليها رش، تنفس تكامل. هذا نوع من الأثقال اللي ممكن رش تثقل النفس. وهو المقامات التي تلقيها هي في الواقع رشدها تلقى في مقامات في تلقص مو شيء من خارج وانا نفس قاعدة فيه تفتح
عشان كده كل مقام بنصنع بشعر فيه بعض الصراحة المئوية بالنسبة للأسفل منها. حسنات الأدراك هي أرض المقدسة. كل ما كان أقرأ كل ما كانت في الشفرات اللي كان هذا عند أصلحتها بالثلاث فضل بالثلاث ولكن ده كان أقرأ من الثلاث وش سيئة فضل ثقيلة على نفسها هل وش فيها أسباب المقامات وانا هذا السفر وش فيه السفر الأول سفر الحق السفر الثاني سفر في الحق يعني الحين خلاص تجاوز عالم المادي تجاوز عالم العقول بدأت وين؟ يعيش مع الحق سبحانه وتعالى سفر في الحق ما نشوف الأسماء إلا ما نشوف إلا بس هل السفر في الحق مقام المقامات النبوة أعرف المقامات قريب من وين الأحدية المقام الأحدية جيران المقام الأحدية لازم أقرب المقامات زين فهمي سفر مقام النبوة هذا واضح إذا وصل إلى هذا المقام مقام النبوة يصير من الوظائف إلى عليه تغيير يعني الرجوع إلى الخلف وهنا هي السفر الثالث إنه السفر من الحق إلى الخلف واضح هي اللي وش السفر الثالث لأنه وصل إلى الغيب والحين مأمور بأن يوصل الآخرين يرفع الآخرين بس خلينا وين؟ السفر الثالث مو سهل. متى وصل هذا السفر ايضا اثقال وهو حزن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر انه حزن النبي على لان ادرك الحقيقه وشوف عناد هؤلاء المذنبين ورفضهم وتمنعهم وتساهلهم في الوصول الى هذه الحقيقه ثاني ايش حرمات الالم والحزن هذا الحزن ثقيل على الاسم الان لا تدرك ان ولدها درس مره من شكل رسمي تدري حياته بيتحطم مستقبلا فايش حزن والم وثقل يشعر بثقل على الناس فاحد الاوزار التي يتكلم عنها الرسول اللي يتكلم عنها القران ويقول ووعنا عنك وزرك احدها حزن النبي على امته من خلال الإمامة من خلال الفتح يعني نقبل الوضع بحيث هذه الأمة أما الرسول صلى الله عليه وسلم تكون إلى الزم تهتدي إذا قلنا ما يشترك الأولى نفس المعنى اللي قبل أنه في سبيل إلى التبليغ الرسول أحيانا ما شفت من باب تربية أمته يعطيهم مجال للاختيار وهذا ضروري أصلا أن يجعل الإنسان باختياره يختار طريق تكامله ولذلك بناء على أن قائد على أن مربي على أن معلم وش فيه؟ شيء طبيعي ما في ترك الأولاد واضح؟ حتى يفتح مجال إلى أن الإنسان بنفسه يختار طريق تكامله ولكن هذا ترك الأولى يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم وش؟ بس استقل بالوتر واضح؟ ولا يشتغل الرسول إنه لا يرى على قلبي 70 مرة في اليوم أو فأستغفر الله سبحانه وتعالى 70 مرة في اليوم يعني كأنه الرسول يصلي 70 مرة لا ولكن بسبب انشغاله بتربية أمته وهدايتها فإنه يضطر أحيانا عن يعرف الحقيقة ولكن يضطر حتى الآخر شوي شوي ياخذ بيده بس يعطل على الوزن أما بسبب الأولى مثلا في هذه المرحلة أو قريش تبقى الرسول صلى الله عليه وآله أيضا طبعا في البداية المقدمة صح الكتاب بأن إذا بس أحد استعمالات أحد استعمالات الوزر ولكن هني إحنا نرفض لأنه ما ينسجم لا مع الآيات اللي دلت على الأسماء وتكلمنا عنها من قبل ولا ينسجم مع الأدلة العقلية إلا أيضا أشرنا إليها مسبقا
من الأدلة العقلية أيضا تذكرون الأدلة العقلية على الأسماء؟ ذكرنا ثلاث أدلة، دليل المتكلمين، دليل الفلاسفة، دليل الأرقام. أيضا يذكر هنا صح الكتاب دليل يشير إلى للمتكلمين. إحنا أخذنا دليل له وثق الناس صح؟ إن الناس لم تثق إلا إذا كان معصوم في التعليم في التسبية. كل لسان له وجوب الطاعة، وجوب الطاعة يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل هذا الرسول أوجب طاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أوجب طاعة الرسول حتى نصل إلى الغاية من خلق الله، لا أن يوجب طاعة عنده، وأوجب طاعته في دلالة النقل غاية القرآن يسبب. فإذا كان من جهة تجب طاعته ومن جهة نقول غير معصوم، إذا كان غير معصوم يعني يرتكب الخطأ، كيف احنا واجب علينا ان نطيعه في حين انه يرتكب الخطا؟ يعني نطيعه في الخطا يعني بصير ايضا نقع في نقض الفرض. من جهه احنا ممنوعين من ارتكاب الاثام والذنوب، ومن جهه اخرى الله سبحانه وتعالى يامرنا بطاعه من يرتكب الاثام والذنوب. نقع في التناقض على مستوى العمل. وهذا إذا وجوب طاعته دليل أيضا على أسمته. طبعا وجوب طاعته هي مطلقة، وبالتالي تدل على الأسماء أيضا مطلقة، الأسماء مطلقة. في سؤال في الشبهة أو إضافة أو شيء؟ أحد المعاني وضع الوزر يعني تهيئة الأسباب لهداية الأمة. فإذا كان أحد مع الحزن النبي على أمته، فالله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب بأن وضع على النبي هذا الثقل. واضح؟ من خلال وإيش؟ من خلال الإمامة، من خلال شطرة فتح باب الهداية، من خلال كتابة القرآن الكريم، كل ما يأتي إلى شطرة. نعم؟ ورفعنا لك ذكرات من صاحب الكتاب. يقول هذه الآية ولا بعدها من الآيات يدل على الرفعة الاجتماعية، ذكرى الاجتماعي صار الرسول صلى الله عليه وآله هو المحور. ولذلك هي رفعنا لك ذكرات تتناسب مع التبليغ، يعني أن حزن الرسول أو ترك الأولى من أجل أمته وتربية أمته. أنه وضعنا عنك وزرك على هذا الثقل وضعناه الذي أنقذ ظهرك، وأيضا أعطيناك ويش موقعية اجتماعية تخليك تقوم بدورك، يعني الناس أصبحت تثق فيك، ذكرك على في المجتمع أصبحت كلمتك هي الأولى. وهذا اللي مهم بالنسبة إلى من المربي. ممكن بعد الصلاة ما صار رفع الذكر، خلاص شو مرة طلب العفو والغفران؟ إلا في آيات الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الآيات يطلب، إما هو يطلب أو الله سبحانه وتعالى يقول استغفر، يطلب منه أن يستغفر أو يخبر بأنه عفى عنه. الآية الأولى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، نفس الشيء صاحب الكتاب يركز على أن في عندنا معاني موضوعة لله لفظ الاستغفار، وفي معاني مستعملة تتناسب مع المعنى الموضوع لله. من استعمالات الاستغفار المشهورة الصفح عن ارتكاب الذنب، استغفر الله يعني اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يصفح عني ما ارتكبته من ذنب. وهذا اللي يسمونه الاستغفار وشيء الرفع، يعني ان يرفع الذنب. استغفار بواسطته يرتفع الذنب الذي ارتكبته. واحيانا لا أستغفر الله سبحانه وتعالى لماذا أو بأي غرض أو ما هو حقيقة الاستغفار، التوسل لله سبحانه وتعالى بأن يدفع عن الذنب. يعني أحيانا الإنسان يهم بالذنب ويستغفر الله إلا يا رب ساعدني على أن ما أقع في هذا الذنب، وهذا الاستغفار الدفعي. شيخ جوادي في تأملات في صلاة الليل يقول أن العفو في القنوت أحيانا يقول الإنسان وهو يتذكر ذنوبه ويطلب العفو من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له ويصفح عنه، وأحيانا يتذكر يعني يتذكر نفسه وكمالاته ويطلب من الله سبحانه أن يرقي أكثر في الكمالات، يعني يكرمه ويعظمه. بيقول إن شاء الله معنى العفو. إذا العفو الاستغفار إلى معنى وش فيه؟ رفع الذنب، وإلى معنى آخر وش فيه؟ دفع الذنب عن الإنسان، إبعاد تطهيره. آخر الكتاب يقول إن في هذه الآية واستغفر الله إن الله تعالى غفورا رحيما تشير إلى الاستغفار الدفعي، يعني الرسول صلى الله الله سبحانه وتعالى يطلب من الله سبحانه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله لكي يندفع عنه الذنب حتى لا يقع في الذنب. بأي دليل؟ يقول عندنا دليل. أول شيء سياق الآية، والثاني شيء نزول الآية. سياق الآية إلى بعد هذه الآية واستغفر لأن الله كان غفورا رحيما ولا تذكر للخائنين خصيما. هي قاعد يتكلم عن خصومة الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقضي فيها، وفي هذه الخصومة من جهة يهودي والجهة الثانية مسلم، والمسلم اللي كان غلطان. شأن نزولها بأن أحد المسلمين سرق درع الظاهر أو شيء، فراح استأمن من خلى عن يهودي، يجي صاحب الدرع شاف عند اليهودي فاتهم اليهودي بسرقة هذا الدرع. يجي المسلم مع اليهود مع صاحب الدرع للرسول صلى الله عليه وآله. طبعا المسلم واثق أن الرسول ما بيحكم عليه ده. فنزلت هذه الآيات في هالفضاء لأنه لا تكن للخائنين خصيمة، هذه خان الإسلام، خالف وأخذ حق الغير وأعطى إلى هذا اليهودي. فهني واستغفر الله أن الله كان غفورا رحيما، يعني أنت له لا تقبل ويش يدفع عنه. استغفر الله يعني ادفع الذنب والمعصية ويش بالاستغفار والرجوع لله سبحانه وتعالى. بعد الكتاب يقول السياق، وإذا عرفنا أيضا شأن النزول، وش الفرق بين شأن النزول وسبب النزول؟ هذا الآية إنما وليكم الله والذين عملوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وش سبب نزولها؟ وش شأن نزولها؟ الولاية صح؟ هنا نزلت في شأن الولاية. هنا نفس الشيء، هذه الآية ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله تعالى غفور رحيما، هذه الآيات سبب نزولها هذه القصة. شأن نزولها وشو؟ أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم في القطار، بس أن الرسول معصوم في القضاء بين المتخاصمين. الهدف من نزولها تقريبا، في أي جهة نزلت، زي في الروايات جهة الصدور يسمونها، في القرآن شأن النزول. واضح؟ نعم، الكتاب خلاص بل شأن النزول سبب النزول حلوها، ولكن في الأخير بل أنا هني هل الاستعمال لما نقول دلالة السياق قيل إن شاء الله إن السياق من الدلالات الظنية، تذكرون أخذنا الدلالات العقلية أحيانا تكون دلالة قطعية وأحيانا تكون دلالة وش فيها؟ ظنية. دلالة السياق على معنى معين دلالة وش فيها؟ ظنية، دلالة ظنية. يعني في احتمالات أخرى ممكن أن الواحد يتأمل في الآية ويفهم السياق معنى آخر، هل مو قطعا هذا المعنى هو اللي يراد من هذا السياق. واضح؟ دلالة السياق دائما وش فيها؟ ظنية.
ذكرت
الأستاذ هذا النهي الوارد،
ولا تكن للخائنين
خطيئة، في
آيات كثيرة في القرآن
في نهي صريح
يكون
الرسول
لا يكون
ظاهر
للمشركين أو لا يكون
يعني. هني على حسب وش؟ على حسب وش معنى كون؟ لا تكن للخائنين خطيئة، هني في تفسيرها يقولون لا، أحيانا تكون تقرير وإخبار يعني يسمونها كان تامة، وأحيانا تكون وش فيها؟ كان ناقصة، يعني أمر سوف ينوجد وليس أنه أمر وجد بعد تخبر عنه. هذا هي تكون القائلة خصيمة يعني، واستغفر الله أن الله كان غفورا رحيما، إذا أضفنا لها طبعا شو اسمه نستنتج الأدلة العقلية، نستنتج بأنها كانت تامة، أن الرسول صلى الله عليه وآله لن يكون أي لن تكون خصيم للخائنين. وهذا الآية اللي بعدها في نفس الشبهة، استغفر لذنبك. هذه الآية تختلف عن الآية اللي قبل، اللي هناك استغفر الله ما فيها الذنب، هي صريحة تنسب الذنب للرسول صلى الله عليه وآله. إلا ما في معنى الذنب يكشف الجواب، ولكن هنا صاحب الكتاب يقول أيضا استغفر لذنبك في أحيانا ترك الأولى من باب القيادة، من باب نشوف سياق الآية، من باب المقامات، الانشغال بأحوال الناس. ماذا؟ وأيضا يأكد صاحب الكتاب على أنه يجب أن لا نفسر الآية بطريقة تعارض وش الأدلة اللي ذكرناها في العصمة، سواء كانت الأدلة القطعية العقلية أو صريح الآيات القرآنية اللي تبين بأن الرسول صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى، الرسول صلى الله عليه وآله يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى وهذا الوحي محفوظ، وهذه الآيات اللي تتكلم عن عصمة الرسول صلى الله عليه وآله سواء في تلقي الوحي أو في إيصاله إلى الناس أو الآيات المطلقة. أعطى الآية الشبهة الرابعة، عفى الله عنك لي عن العفو طلب العفو، عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما علينا من مشورة إلا العفو، وأحيانا يكون عن الخطأ والمعصية نطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يكون عن تكريم وتعظيم. وش الدليل هني؟ إذا قال لهم عفى الله عن كلمة أذنت لهم، في بعض التفاسير يقولون عفى الله عنك يعني غفر الله لك، لماذا أذنت لهم؟ كان خليتهم طبعا هالفترة تبوك يا بعض المنافقين يستأذنوا أنه ما يقدرون يروحون يشاركون في الحرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأذن أنه يبقون في المدينة. الله سبحانه وتعالى مثل هذه الآية ضمن مجموعة من الآيات، عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كيف خليتها لذا ما يتبين لك من الصادق من الكاذب منهم؟ كيف نجاوب عليها؟ نعم؟
يعني
الصورة وبعد يعني هي كان الرسول صلى الله عليه وسلم تسرع تسرع الرسول صلى الله عليه
وسلم
بعد ايش رايك يعني اخطا ايضا في
ايش
الدليل؟ هل هو الاستعمارات هل التعريف والتكريم والدعاء؟ ايش الدليل على انه يعني؟ عفى
الله عنك
لا الاختياق لا يوشيها حتى يقول لك اللي فتقت على الكلام يعني حتى انتم كررتونا كذا مرة انه تسرع كان مستنيت لكل ما يعني في الاخر هو بيعطي اذن ولكن كان المفترض انه يستنى لكل ما يعني مصارف الكلام لكن قال لنا هو يعلم ولكن خلينا نستدري يعني في الاخر هو تسرع بعد كان المفروض ينتظر لو ما أذن الهام يبين الناس لأن لو ما أذنهم ما كانوا بيطلعون هم ناويين يطلعون أصلا يعني لو ما الرسول أعطاهم الأذن كان بيبين بس لأن أعطاهم الأذن ما بين للناس لأن بيقولون إحنا الرسول أعطانا الأذن
يعني
هذا قول بعد هذا الآية اللي ذكرت تقولون شيء يعني سياق الآية احنا نقرأ الآيات نشوف ان سياق الآية وش فيه يبين بأن موقف الرسول كان صائب موقف الرسول كان صائب ولكن هي حتى يتبين الذين صدقوا على صادقين بعدين تصير ذلك من الآية وإنك لتعلمهم في لحن القول يعني هو أسلوبهم كان وش فيه متردد زين فهني حتى يتبين لك الذين صدقوا هني حتى مو للغاية لو ايش؟ لأن السياق ما يساعد انه يكون حتى للغاية. يعني عفى الله عنك يعني زي ما قلنا لا عفى الله عنك من باب التعظيم يعني عفي عليك لأنك ويش؟ أذنت لهم لأنها لو خرجوا معكم ما زادكم إلا خبالة وبعضة لأن الجيش كان متابعة مفروض ما كانت تبغى تطلع فهذا المنافقين لو طلعوا معكم كان انهزمتون كان انهار الجيش إذا أنت لما ما أذنت لهم اخترت الخيار وش فيه؟ صحيح زين؟ اي يعني فيه تكريم للرسول صلى الله عليه واله احنا لما نكمل الايات تقريبا صفحه او صفحه ونص نشوف ان فيها ويش تبين الى الواقع كيف ان الرسول صلى الله عليه واله قام بويش ده خطوه صحيحه قراره كان صحيح ده اذا عفي عليك انك اذنت لهم هني حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين انه انت باذنك لهم حافظت على الجيش تتمة الايات يعني ان شاء الله تقرونها حافظت على الجيش وتبين للناس ان اوه الحمد لله ما راح فلان واحد انا استخدمها لان اذا في واحد بين انهم تردد في لحن قوله بين انه ما عنده فاحيانا نجازف وناخذه يشارك معنا في برنامج في حارس اي شيء واحنا ندري انه متردد بس نترجم انه خير واحيانا لا نستبعده ما دام انه قال ما ابغى على طول يقول لا لا خلاص ما دام اعطاني اشاره على الاقل انه بين ثلاث ده بعد حتى نحافظ على وش نحافظ على البرنامج مو الرسول هي وشالهم هو مجرد ما شاف علامة أصبح على العلامة ما يقول يروحون يعني يوم ظلوا الرسول الرسول قال له واحد أخذ بك هضر مثلا واحد مستشين فيه ما نبغي شارك ولكن ما نقدر نطلعه لازم نعطيه فرصة ما يقرب مجرد ما يستأذن يعطينا فرصة على أنه وش نتخلص من المشكلة حتى نعالج المشاكل الأهم اللي لو نباصل هلا ما استطعنا نعالجها بشكل صحيح انه يوصلنا الى النتيجه واضح اذا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ليست للغايه والا هو ايش بترجيم واقع هذه المجموعه طبعا هذا كثير مننا استشهدنا ايش من سياق الايات التي بعد هذه الايه شبهة السادسة شبهة الغرامير وش هي شبهة الغرامير تاعي؟ وش؟ وش شبهة الغرامير؟ أول شيء شو المقصود بالغرامير؟ الأصنام أو الملائكة حن على اختلاف ولكن طرح الشبهة يقول الأصنام الغرامير هي الأصنام إلا هم يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وآله هي في الآيات أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى يا الشيطان وش سوى؟ قلت له آيات أخرى تكمل زين على الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا يعني هذه هي الأسنان العليا أفضل الأسنان وإن شفاعتهن لترتجى هذه الآيتين الأغلبية يقولون بأن الرسول سكت يعني آيتين توقف الرسول صلى الله عليه وآله الشيطان تلا هذه الآيتين أضاف يعني آيتين ده وقليل من طبعا عند العامة هذا ما هي عندنا قليل من علماء العامة يقولون لا الشيطان تلبست الرسول صلى الله عليه وآله والناس سمعتها بصوت الرسول وهذا والبعض يقول ان القاءات شيطانية القيت للرسول صلى الله عليه وآله والرسول تلاها بوش بلسانه صوته يعني طبعا هذه احنا ما تشهر نوايل لكن احنا موجودة في الكتاب مو ان نحن نسعدها بس ان نحن نحللها يعني اولا سند ضعيف الى الروايات كل الروايات ما في ولا رواية صحيحة ثانيا لها موجودة في الكتب العامة ما هي موجودة في كتبنا ثالثا انه شيء غريب يعني انه يتلبس الشيطان في نبي من الانبياء هذا شيء غريب مفترض انه ايش اذا وقع فلابد ان يذكر التاريخ لانه ظاهرة غريبة ده كان المفترض تذكر في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في كتب السياد كتب التاريخ واضح يعني يسلط الضوء عليه في حين نحن ما نشوف هذا شو اسمه الا في كتب قليلة وهذه الكتب مثل ذكر ما تمتد إلى زمن الرسول يعني أحاديث مرسلة السند حقها مو متصل منقطع بالإضافة لأنها خلينا من جهة الصدور من جهة الدلالة تخالف كثير من الآيات القرآنية تخالف أيضا أدلة العقل كأن الشيطان أولا نعم ان الشيطان حتى ما يتلبس بالانسان اول شيء، فضلا عن الابن.
الشيطان
ما يتلبس بالانسان، هذا كلامه لا يسلم على الشيطان. القران ايش يقول؟ يوسوس، وظيفته وش او قدراته الا الوسوسه والتزيين. الا لا يتسلط عليه يعني وش يتلبس فيه؟ يعني يصير هو يحركه بارادته، هذا خلاف الحكمه الالهيه. لو شاء الله خلق الانسان اللي ربي بيسلط عليه الشيطان مثل رفيق السوء، مثل رفيق السوء. زي ما شفنا الانسان يستسلم يسلم ارادته الى رفيق السوء ويسوده مثل ما يبغى، ايضا الانسان ممكن انه يستسلم ويسلم ارادته الى ايش؟ الى الشيطان. الشيطان يوسوس له، يوسوس. طبعا في خطوات الشيطان في القرآن السورة مراحل، يعني الشيطان مع الإنسان. في الأخير ثابت شو اسمه بالأدلة العقلية وحتى بالآيات القرآنية بأن الشيطان مش شيء ما يتلبس، هذا الإنسان هذا عالم بالعالم. زين يوسوس له، يزين التجربة تحتاج إلى دراسة عدلة، التجربة ما هي دليل، يعني في مليون صداق مستقل، عشرة، مئة، ألف، خلاف الدليل العقلي، خلاف قطعيات صريحة القرآن الكريم، يعني في أنه حتى الملائكة والجن في هذه الآية أنه لا يقدرون على شيء إلا الوسوسة، آيات وايد في عندنا في المعنى. عشان انا ما حضرت الايات لان ايات كثيره اول شيء ولا هي محل بحثنا. ده لا يقدرون على شيء الا باذن الله، هذه الايه اللي تتكلم عن اثر تاثير الجن على الانسان، لان تفهم نفس طريق السوء. يعني الله سبحانه وتعالى يخليه يمتحنك فيه، يبتليك فيه، انت بارادتك ترفض التاثير عليك أو أن تنساق معه، نفس الشيء بالنسبة إلى بقية المخلوقات. زين هذا بالنسبة للإنسان العادل، فضلا عن أنه إيش؟ الرسول صلى الله عليه وآله، أصلا الرسول حتى وسوسه ما فيه، يعني لا هو نفس الشيطان عندما قال لأبويا أن عبارك إلا عبارك منها المخلصين. إغواء، وسوسة، تزيين، مو تلبس وما أدري ويش لأنه بيطلع بصوت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام مش فيه صادق. أما اللي يقول بأن أن هذه الآيات تلاها الشيطان ولم يتلها الرسول صلى الله عليه وآله، وأن الشيطان عندما توقف الرسول عن تلاوة الآيات القرآنية الشيطان كمل. منهم مثلا فخر الرازي يقول أن يذكر هذا القول أنه موجود عند المفسرين، بعدين يقول أن حتى هذا القول ما نقدر نقبل فيه، لعل إذا قبلنا فيه يمشي على كل الآيات القرآنية. لا ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف عند آية وين الشيطان وش فيه؟ يكمل آيات أخرى. فهذا خلاف وش؟ خلاف القرآن والتحريف المذكورة في القرآن الكريم. واضح؟ هذا تخلينا تزرد ثقتنا في القرآن الكريم في آيات القرآن. بالتالي ما يصل إلى الغرض منها. إذا هي تخالف وش؟ الأدلة العقلية والنقلية. والأذان في القبيلة، يعني هذه الشبهة وش فيها؟ ضعيفة، تحتاج إلى نقاش طويل. يذكر صاحب الكتاب شواهد على من نقل شبهة الغرانيق. الشاهد الأول استدلوا بهذه الآية القرآنية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يقولون إذا هناك رسول تمنى رغب في شيء، بيقول شيء، قاعد يخطط حق هداية قومه الطريقة، ولكن يأتي الشيطان وش يسوي؟ يلقي في أمنيته. إذا الرسول كان يتكلم مصداق مصاريفها، إذا الرسول يتكلم يأتي الشيطان يلقي في كلامه. واضح؟ صاحب الكتاب يجاوب عليها، يقول أولا هذه الآية، هم يقولون أن هذه الآية نزلت في عصر الحدث، عندما ألقى الشيطان جاءت الآية وبينت بأن هذه يا رسول الله مو بس أنت اللي يصير فيك كذا، كل الرسل تعرضوا إلى إلقاءات الشيطان في كلامهم في أفعالهم، زين، من باب تسلية للرسول صلى الله عليه وآله، أنا مو بس أنت، لا ما كل الرسل بشكل الشيطان دائما يترصد لهم. صاحب الكتاب في مناقشته إلى هذه الآية يقول لنا أول شيء هذه الآية نزلت في مكة على ثلاثة الأجزاء، وهذه الآية نزلت في المدينة أو في الطريق إلى المدينة، يعني حتما مو في عصر الحدث، مو في العصر نفس أو في اليوم نفسه أو في الفترة اللي نزلت فيها آيات الله ذو العزة. زين، هذا من حيث ايش؟ النزول. ايضا من حيث الدلالة انه القى الشيطان في امنيته، انه يتكلم عن معنى عام ان الشيطان دائما وايش يحارب الانبياء، فكل طريق يختاره النبي ما بيكون طريق سالك، وانما هناك شياطين تترصد هذا النبي حتى الناس ما تسمع ما تستجيب. وهذا المعنى العام إلى الآية ولا ينطبق معه وينسجم مع ظاهر الآية. الشاهد الثاني اللي يكتبونه اللي هو إن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني في وإش كادوا يفتنونك، يعني كادوا يتغلبون عليك حتى تقول كلام غير اللي أوحيناه لك. زين، وإذا لاتخذوك خليلا. مرت علينا هذه الآية الشبهة الأولى الظاهر، تسمت الآية أنه ولكن الله سبحانه وتعالى بعلمه، بالعلم اللي قلت الشيء لنا لولا فضل الله عليك ورحمته، هذا الشكل يعني. أن بعلم الله سبحانه وتعالى بفضله بعلم الله أعطاك إياه أنت غلبتهم، يعني معنى الآية إنه ما تسلطوا عليك، واضح؟ كادوا أن يتسلطون عليك، يعني لولا فضل الله لولا رحمته لما استطعت أن تتغلب عليهم. تشير إلى هالمعنى، تشير إلى فضل الله، وتشير إلى أنهم ممكن يتسلطون عليك، تشير أنه بفضل الله لن يتسلط عليك. فكل الشبهة الأخيرة، الشبهة السادسة، وقوع السهو والنسيان، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.